بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلقاؤنا الليلة ليلة مساء السبت السادس من شوال عام 1441 هجرة، الموافق لـ30 من مايو عام 2020. لقاؤنا حول بعض مسائل المعاملات المعاصرة، والمعاملات المعاصرة كثيرة جدا، واختصارا للوقت فوضعت لكم بعض النقاط التي يدور حولها الكلام، ثم إن شاء الله عز وجل نفتح المجال للأسئلة. المعاملات المعاصرة كثيرة، والأصل في معاملاتنا الحل، الإباحة، هذا هو الأصل. قال سبحانه: أحل الله البيع وحرم الربا. ولا يمكن حصر المعاملات المباحة، كثيرة جدا، البيوع أنواع كثيرة، ويدخل مع البيوع الإجارة، ويدخل السلم والاستصناع، وعندنا المزارعة والمساقاة، وعندنا القرض، وعندنا العارية، أشياء كثيرة جدا. ومعرفة هذه الأبواب تكون بدراسة الفقه، بدراسة الفقه. لكن هنا نحن ننبه على المعاملات التي يكثر السؤال عنها، والتي يكون فيها إشكال، يكون فيها حرمة أو شبهة أو تفصيل. المسألة الواحدة قد إذا روعيت فيها الضوابط تكون جائزة، وإذا لم تراع كانت حراما. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: أولا، البيع بالتقسيط. البيع إما أن يكون بثمن حال، هذا يسمونه الكاش، وهذا لا إشكال فيه، بيع بثمن حال والأصل فيه الجواز، وكذلك بيع بثمن مؤجل، بيع بثمن مؤجل تأجيلا كاملا، أو بثمن مؤجل على أقساط شهرية أو أكثر بحسب الاتفاق، وهذا بيع جائز أيضا من حيث الأصل. البيع بالتقسيط جائز حتى لو كان ثمن البيع بالتقسيط أكثر من ثمن البيع بالكاش. مثال ذلك: رجل يبيع مثلا، يبيع الثلاجة ب5000 كاش، وإذا باعها بالتقسيط قال أبيعها ب7 مقسطها على سنة، أو ب8 مقسطها على سنتين، هذا جائز لا إشكال فيه، والزمن مراعى، مراعى في الثمن، زاد السعر مراعاة لزيادة المدة، وهذا لا إشكال فيه، وجماهير العلماء على جواز هذا البيع بالتقسيط، ولن أخوض في هذه الجزئية. ولكن هذا البيع الجائز قد يحرم لأشياء أخرى، لأمور تلحق المعاملة، لأمور تلحق المعاملة هناك مخالفات تقع في بيع التقسيط، منها أن يبيع الإنسان ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك، منها أن يبيع السلعة وهي في مكان بائعها الأول، أنا سأشرح هذا، منها أن يشترط غرامة على التأخير، منها أن يعلق الملكية، لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد جميع الأقساط، منها أن يدخل طرفا ثالثا ممولا كالبنك، منها أن يجعل التقسيط على شرائح، فإذا عجز عن الالتزام بشريحته نقله إلى الشريحة التي بعدها. إذا أنا ذكرت هنا تقريبا 6 نقاط تحرم المعاملة، أعود أقول من مخالفات بيع التقسيط أن يبيع الإنسان ما لا يملك، يعني رجل أو امرأة عندها مال وتنظر ماذا يريد الناس فتشتري وتبيع لهم بالتقسيط، وهذا الآن منتشر وهو باب خير، باب رزق جيد أن يكون عندك مال فتشتري السلعة بالكاش ثم تبيعها بالتقسيط إذا راعيت الشروط الشرعية. فنقول مصطفى رجل عنده مال وأنا أحتاج إلى جهاز تكييف مثلا، أو أحتاج إلى مروحة أو إلى ثلاجة أو إلى غرفة نوم أو إلى سيارة، أذهب إلى مصطفى وأقول أنا أريد أن أشتري الجهاز الفلاني الذي يباع في الشركة الفلانية ولكن ليس عندي مال، فهو يقول أنا أقوم بهذه المهمة. مصطفى هنا هو الممول، سيقوم بهذه المهمة. الصورة الصحيحة أيها الإخوة أن مصطفى هذا يشتري الجهاز لنفسه، يذهب معي أو أنا أخبره بالمكان وبالمواصفة أو أعطيه الصورة أو أذهب معه لا بأس، يشتري، لكن عندما يشتري لنفسه، هذه الخطوة الأولى. ثم يخرج السلعة من محل البائع الأول، هذا لابد، نحن نشترط أن يقبض ويحوز، يخرجها من مكان بائعها الأول، هذه الخطوة الثانية. يعني مثلا اشترى الثلاجة سيخرجها من المحل ولو إلى الشارع أو إلى بيته أو إلى دكانه إن كان عنده دكان، إذن اشترى لنفسه ثم قبض وحاز ثم يبدأ يبيع لي. الكلام الذي كان قبل ذلك كان تفاهما ومجرد تفاهم ليس بيعا، البيع الآن. لماذا اشترطنا كل هذا؟ اشترطنا أولا أن يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، واشترطنا أن يخرجها من محلها الأول، فلا يجوز بيعها في المحل الأول بحديث زيد بن ثابت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، أي حيث تشترى، نهى أن تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، ورحالهم ينقلها إلى بيته إلى دكانه، ولو نقلها إلى الطريق فإن شاء الله يجوز. إذن المخالفة الأولى أن مصطفى هذا يبيع لي قبل أن يملك، وهذا يحصل في البيوع التي على الإنترنت، لأن أحد الإخوة يقول لو فصلت في التعامل الإنترنت. الآن رجل في الإنترنت يعرض السلعة على موقعه، يعرض صورة للسلعة على موقعه هو لا يملكها، فأنا أدخل على الموقع وأقول أريد هذه السلعة، التصرف الصحيح أن يقول اصبر سأشتريها ثم أقبضها ثم أبيعها لك. التصرف الخطأ أن يبيع لي مباشرة ثم يذهب ويشتريها، هذا محرم ولا يصح البيع. من شروط صحة البيع التي تدرسونها في الفقه أن يكون البائع مالكا للسلعة أو مأذونا له من المالك. إذن المخالفة الأولى أن يبيع ما لا يملك، المخالفة الثانية أنه يبيعها لي وهي في محلها، يعني ملكها، اشتراها مثلا لنقل شركة مثلا توشيبا، مثلا الجهاز في توشيبا، وهو ذهب واشتراها من توشيبا وقبل أن يخرجها من محلها، قبل أن يخرجها من الشركة يقول بعت لك أو اتفقنا تم البيع، هذا أيضا محرم، كانوا يضربون على ذلك، هكذا زيد يقول كانوا يضربون على ذلك، لا بد أن يخرجها. مخالفة ثالثة، هذا ملك وأخرجها من محلها ثم باع، ولكن يقول يضع في العقد شرط، يضع شرطا في حال تأخر العميل عن السداد فإنه يلزم بغرامة شهرية أو كذا أو كذا. وهذا للأسف كثير جدا، هذا شرط ربوي حتى لو كان الزبون عازما على السداد في وقته، فلا يجوز أن يوقع ولا أن يرضى بهذا الشرط، لأنه رضا بالربا، هو يقول أنا راض بالربا، ثم إنه قد يبتلى فيقع فيه بالفعل، ينسى التسديد، يمرض، يسجن، فيتأخر في قسطين، فيلزم بالربا بالفعل. إذن هذه مخالفة ثالثة، اشتراط غرامة. مخالفة الرابعة تعليق الملكية أو اشتراط ألا تنتقل الملكية حتى يسدد الزبون جميع الأقساط. هذا اختراع جديد الآن حصل، موجود في بعض الأماكن، في بعض البنوك، موجود في عقد بيتك. لا، ليس حظر البيع، سأنبه على الفرق بين الاثنين، ليس حظر البيع. الآن أقول الممنوع الذي أتكلم عنه أن الملكية لا تنتقل، يقال هكذا، لا تنتقل الملكية حتى يسدد جميع الأقساط. هذا بيع باطل، لأن البيع من أهم آثاره أن تنتقل الملكية بمجرد عقد البيع، تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري بمجرد عقد البيع. لكن حظر البيع، أنا أقول نعم الملكية انتقلت، وهذا لا يحتاج أن نص عليه في العقد، الملكية انتقلت، الثلاجة أصبحت ملكك يا فلان، ولكن سأكتب يحظر عليه بيعها، هو يملكها، المشتري يملكها، ولكن ممنوع من بيعها، ممنوع من هبتها، يحظر أو يمنع المشتري من التصرف في المبيع، أي المملوك له، هو مملوك له، ولكن يمنع حتى يسدد. هذا جائز، وهذا نحن نسميه الفقهاء رهن، يسميه الفقهاء رهن المبيع على ثمنه أو إلى سداد ثمنه. الرهن عقد جائز، يمكن في هذه الصورة أن البائع يقول أعطيني شيئا رهنا وليست الثلاجة ولا السيارة، يمكن رهن خارجي، ويمكن يقول نفس السيارة أو نفس الثلاجة مرهونة حتى لا يتمكن المشتري من بيعها، ويكون والمشتري ملزم شرعا، هنا ملزم ألا يبيع. انتبهوا، بعض الناس يكون عنده شرط الحظر ويذهب يبيع، وهذا محرم، لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن. بل مذهب أحمد، مذهبنا، لا يصح البيع، لا يصح بيع الرهن إلا بإذن المرتهن. إذن عدم نقل الملكية هذا يبطل البيع، بخلاف الملكية انتقلت ولكن أنت ممنوع من التصرف، تقييد التصرف، هذا يسمى حظر البيع، هذا لا إشكال فيه. مخالفة المادة الخامسة إدخال وسيط ممول. الآن مصطفى هذا عنده، قلنا يبيع بالتقسيط، وأنا ذهبت واتفقت معه مثلا على أني سأشتري السلعة على سنتين، يعني 24 شهر، القسط في الشهر مثلا 1000 جنيه. فمصطفى ما يريد يصبر سنتين، فيأخذ العقد الذي بيني وبينه ويذهب به للبنك ويقول لهم ادفعوا لي الكاش واستلموا أنتم من مصطفى استلموا من محمد هذا، استلموا منه الأقساط. فالبنك لو السلعة مثلا بالأقساط 10,000 مقسطة، فالبنك يعطيه 9 أو 8 كاش، ثم يبدأ يستلم مني أنا الأقساط، ويكتب في هذا العقد إنه عقد ثلاثي، البائع مصطفى والمشتري محمد، وهناك بنك وسيط ممول الصفقة، يمول الصفقة. هذا ما الذي حصل بالضبط؟ هذا ربا صريح. هذا البنك في الحقيقة دفع الثمن نيابة عني وسيأخذه بزيادة، وهو أيضا مما يسميه الفقهاء بيع الدين، بيع الدين لغير من هو عليه. سأشرح الصورة هذه مرة ثانية. يعني الآن العقد لا يصح أن يكون ثلاثيا، البائع مصطفى المشتري محمد وبالأقساط إلى هنا لا إشكال. أما ندخل البنك طرفا ثالثا، ما دور البنك هنا؟ يقولون ممول. ما معنى ممول؟ قالوا يدفع الثمن كاملا لمصطفى ثم يبدأ يأخذ الأقساط من محمد، هذا محرم. حقيقته أنه اشترى الدين، وهذا شراء الدين يعني دفع مثلا 9,000 كاش وسيأخذها مني أنا 10,000، دفعها نيابة عني، دفع نيابة عني 9,000 كاش ليأخذها مني 10,000 مقسطة، فكأنه أقرضني 9 ليأخذها 10. هو لا يعطيني المال في يدي، لكن هذا غير مؤثر. هذا التمويل، هذا الدخول البنك هنا محرم، وسيتضح مما سيأتي. إذن هذه مخالفة خامسة. مخالفة سادسة تحصل في بعض الأماكن هنا في مصر في بيع التقسيط، أنه يقول عندنا شرائح ومن عجز في شريحته نقلناه إلى شريحة أخرى. ما معنى عندنا شرائح؟ يعني مثلا يقول لو قسطت على سلة فالمبلغ 10,000، إلى هنا لا بأس. طيب لو قسطت على سنتين فب 12,000، أيضا لا بأس، بشرط أن أتفق على واحدة وأنتهي. أتفق وأقول أنا سأخذ بسنة، أو يأتي فلان يقول أنا أخذ على سنتين، لا إشكال، هنا لا إشكال. لكن أنا وافقت وقلت أخذ على سنة 10، فلما عجزت عن السداد يأتي البائع ويقول سننقلك إلى الشريحة الثانية، وبدل ما كان البيع على سنة يصبح على سنتين وتدفع 12، هذا ربا محرم. ما في شيء في البيع اسمه غيرنا ونقلنا، ما يمكن تغيير الثمن في البيع بعد البيع، ما يمكن تغييره. هذا عبارة عن 10 هذه التي علي هي دين، ولما عجزت عن الدين، هذا ما معنى دين؟ انتبهوا، الدين ليس القرض، الدين أعم من القرض. هنا الثمن المؤجل هذا أصبح دينا بمجرد البيع، أصبح علي 10,000 دين. فلما عجزت عن أول قسط أو ثاني قسط يقول خلاص نزيد الدين، وتزيد الدين ونزيد لك المدة. هذا هكذا كان يقول العرب في الجاهلية، زد وتأجل، زد في الثمن وتأجل، خذ أجلا أكثر. فهنا كان 10 مقسطة، سنحولها إلى 12 مقابل أن نزيد الأجل من سنة إلى سنتين. إذن لا يصح في هذا البيع النقل من شريحة إلى شريحة، وهو عبارة عن ربا صريح. إذن هذه 6 مخالفات، 6 مخالفات في بيع التقسيط. أعيدها: أولا أن يبيع شيئا لا يملكه، لابد أن يذهب قلنا ويملكه أو يشتريه، يعني ما شرط أن يذهب، المهم أنه يشتريه. النقطة الثانية أن يملك ولكن يبيع السلعة وهي في محل بائعها الأول، هذا محرم. الثالثة أن يشترط غرامة على التأخر في السداد. الرابعة أن يشترط عدم نقل الملكية وليس حظر البيع. الخامسة أن يدخل طرفا ثالثا ممولا. السادسة أن يجعل التقسيط على شرائح، ثم من عجز عن السداد نقله من شريحته إلى شريحة أخرى. أريد أن أنبه على النقطة الخامسة وهي إدخال وسيط. أنا لو علمت مثلا أن رجلا عنده برج ويبيع الشقة بالتقسيط، إلى هنا لا بأس أشتري بالتقسيط، لو والعقد الذي يعطيه لي عقد ثنائي واحد، عقد ثنائي، فإلى هنا لا إشكال. ولكن إذا تبين لي أن هذا الرجل يأخذ العقد ويذهب إلى البنك فلا يجوز أن أشتري منه، لأني في الحقيقة أعينه. إذا لم أعلم وتم العقد فلا شيء عليه، أما إذا كنت أعلم أن هذا نظامه فلا يجوز. الممول بنك أو شخص لا فرق، إدخال الطرف الثالث هذا سنبين متى يكون الطرف الثالث جائزا. الطرف الثالث يكون جائزا إذا اشترى ثم باع. يعني البنك الآن أو أي شخص علم أني أريد أن أشتري سيارة، أو أخبرت البنك وقلت له السيارة موجودة هناك عند البائع هناك يبيعها، ولكن رفض أن يبيع لي أو لا يبيع بالتقسيط. فالممول هذا الثالث البنك أو غيره إذا ذهب فاشتراها ثم باعها لك بالشروط التي ذكرنا جائز. أما يدخل ممول وليس مشتريا ولا بائعا فهذا مقرض وهذا عمله محرم. أخونا يقول إذا اقترض من البنك وأعطى صاحب السلعة مبلغ مثلا كذا ويسدد هو للبنك، صاحب السلعة لو جاءه الزبون وقال له أريد كاش مثلا، خذ هذه 10,000 كاش، ما له علاقة، البيع صحيح. لنفرض أن الزبون ذهب واقترض بالربا ثم جاء، لا يضرنا هذا. البائع أهم شيء لا يساعده على الربا، بمعنى لا يعطيه مثلا ورقة ويقول اذهب بها للبنك، أو لا يعطيه العقد ويقول هذا تذهب به البنك حتى تحصل على القرض. إذا لم يكن من البائع إعانة فلا إشكال، المقترض هو الآثم والبائع إنما يبيع لمن يأتيه بالمال. سأحاول يعني بعض الأسئلة أن أطالع أسئلتكم وأنا أتكلم، الضروري سأجيبه والذي فيه تفصيل سأؤخره يعني لأنه ستكثر علينا الأمور إن شاء الله. إذن البيع بالتقسيط جائز إلا إذا لحقه شيء يحرمه، كما ذكرت في هذه المحرمات الستة. المسألة بعدها وهي تطبيق لما ذكرنا الآن، شراء شقق الإسكان، الإسكان الاجتماعي عنده شقق. المنتشر الآن عقد ثلاثي، وأنا أقول لكم باختصار الشقق التي يبيعها الإسكان، أنا وقفت على صورتين من عقود الإسكان. صورة منتشرة هنا وهي الشقق الرخيصة والمدة الطويلة، وهذا العقد ثلاثي واضح جدا، البنك الإسكان أو جهة الإسكان أو التعمير هي البائع وأنت المشتري، ثم يقولون هناك طرف ثالث ممول، تارة يكون بنك القاهرة بنك ما أدري كذا. طيب، وهذا العقد محرم. ومتى يكون حلالا؟ لو أن بنك القاهرة الممول هذا لو أنه اشتراها من الإسكان ثم باعها لك، وهذا لا يحصل. العقد الذي أمامي البنك الإسكان هو البائع وأنت المشتري، إذا ما علاقة بنك القاهرة؟ قالوا ممول، ممول هذا هو الربا بعينه، يكيش للإسكان، يدفع كاشا نيابة عنك ويأخذ منك بالتقسيط بزيادة، فهو قرض ربوي محرم. الصورة الثانية من عقود الإسكان بيع مباشر بينك وبين بنك الإسكان، وهذا رأيته في الشقق المرتفعة الثمن، شقة بنصف مليون بكذا، موجود في بعض المناطق. بنك الإسكان هو البائع المباشر وأنت تشتري، بل رأيت في هذا العقد أنه يخيرك إما أن تشتري منه مباشرة وقسط كبير والمدة 4 سنوات أو 5 سنوات، وإما أن تدخل طرفا ثالثا. فإذا اشتريت منه مباشرة فهذا هو الجائز، وإذا أدخلت الطرف الثالثة فهذا محرم. لو أخذ بنفس المبلغ، البنك أخذ منك فلوس مش زيادة، البنك لا يتبرع، البنك ليس متبرعا، ما يدخل البنك، ما فائدة أن يدخل البنك ثم يأخذ منك نفس المبلغ؟ هذا لا يكون. هذا وقفت على صور لكن ما أريد أشير بالتفصيل، لكن هو البنك منتفع، يحتاج أن نذكر الصورة هذه بالتفصيل، لكن البنك لا يحصل في العموم، البنك لا يعطيك بنفس الثمن. إذن الشراء شقة الإسكان على صورتين، العقد الثلاثي إذا رأيت أن الإسكان يبيع وأنت تشتري وهناك طرف ثالث يمول، ولاحظوا الذين ذهبوا إلى البنك القاهرة مثلا الممول والله البنك صريح جدا، يقول لهم وقعوا على قرض، البنك صريح يسميه قرضا، طب أنا لن أخذ منك شيئا، لا هذا قرض، هو سيدفع نيابة عنك المال. يعني بعض الناس يتصور أن القرض لابد أن أستلم من البنك أنا بنفسي الفلوس، لا ليس كذلك، هذا قرض، البنك القاهرة سيدفع 200,000 كاش إلى الإسكان ثم يأخذها منك 250 بالتقسيط، وهذا ربا، انتبه، الثالث هذا محرم. بس التي بعدها الشراء من بيتك، أنا وقفت على العقد قرأته، ومشكلة كثير من الإخوة الأحبة من لا يقرؤون العقود، لا ليس عندنا قضية فرق إسكان ووزارة وبنك، يهمني من البائع الذي يبيع لي، جهة التعمير، جهة البنك، أنا أريد بائع يبيع لي، أنا أشتري منه بالتقسيط لا بأس، لكن لا يدخل لي طرفا ثالثا يمولني يدفع عني ويأخذ بزيادة. طيب الشراء من بيتك، أنا وقفت على العقد ووجدت فيه أنه يعلق الملكية، لا تنتقل ملكية السلعة إليك إلا بعد سداد الأقساط، وأيضا فيه شرط غرامة التأخير. أخونا يقول في الصورة الثانية التي عند بنك الإسكان لا تخلو من غرامة التأخير، بحسب أن العقد الذي رأيته لم يكن فيه غرامة التأخير، إذا كان فيه غرامة التأخير فرجعنا إلى المخالفة، قلنا أنه يحرم على الإنسان أن يدخل في عقد فيه هذا الشرط المحرم. لماذا بيتك أو غيره يعلق الملكية فيقول لا تنتقل لك الملكية إلا بعد سداد الأقساط؟ تعلمون ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا لم تسدد مثلا البيع مثلا على سنتين وأنت سددت 6 أشهر ثم توقفت، من حقه قانونا أن يأخذ منك السلعة لأنك لم تملكها، أنت لم تملك السلعة، إذن كيف أخذتها إلى بيتي وأنتفع بها؟ هذا عقد باطل، الذي يمنع نقل الملكية هذا عقد باطل. فالعقد الذي عند بيتك هذا محرم تحريما بينا بهذا الشرط، هو عقد باطل، ثم مع الشرط الربوي غرامة التأخير. المسألة بعدها الشراء من كونتاكت، أيضا كل هذا سيوضح لكم، ترى نحن يعني في ندور في دائرة واحدة، هذه كأنها أمثلة. كونتاكت هذه شركة فتح لها فرع هنا في أسيوط وتبيع سيارات بالتقسيط، وهؤلاء انظروا، هؤلاء يتلاعبون بالناس، لأني وقفت على عقد لهم قبل سنتين وكان فيه شرط صريح أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد الأقساط، وأنا أفتيت يومها أن هذا حرام وعقد باطل، فعملوا حيلة عجيبة جدا، حذفوا الشرط، ولكن وتقرأ العقد جميل، ما فيه شيء ولا في غرامة تأخير، وعقد جميل جدا، ولكن هناك ورقة إضافية، وانتبهوا أيها الأحبة، التعاون مع البنوك ومع التجار هؤلاء المتبرسين لابد أن تقرأ كل ورقة، أحيانا يضع لك الشرط الربوي في ورقة إضافية، أنا رأيت هذا في بنك أبو ظبي، لا يضع الشرط الربوي الغرامة، هو يسميها صدقة، لا يضع الشرط الربوي هذا في أصل العقد إنما في ورق ملحق، لابد أن تقرأ كل شيء، وهو ينص لك أن هذا الملحق جزء من العقد، انتبه جزء من العقد. فكونتاكت وضعت يعني شيء إضافي كده، أنك تعمل توكيل، تعمل توكيل لها بالبيع لها أو للغير. الله، أنا أشتري سيارة من كونتاكت ثم أعمل لها في نفس الوقت توكيل لنفسها، هذا أعطاني الملكية باليد اليمنى وأخذ الملكية باليد اليسرى، هذا حيلة قبيحة. وأنا والله أبغض هؤلاء المحتالين. والعجيب أن شيخنا الشيخ علي السالوس سئل عن كونتاكت هذه، فقال كانت أمورهم جيدة وأنا ضبطت لهم العقد، ثم إنهم رجعوا ولعبوا، يقصد رجعوا ولعبوا قبل سنتين لما وضعوا شرط عدم نقل الملكية، ثم الآن سبحان الله تخلصوا من هذا الشرط ووضعوا الحيلة هذه. يا أختنا الكريمة، ما أدري أنا يعني هل كلامي واضح أو غير واضح، هو هذا الذي أقوله أنا، هذه الحيلة بدل أن يكتب أن الملكية لا تنتقل إليك إلا بعد سداد الأقساط، قال لك اكتبي لنا توكيلا في الشهر العقاري، توكيل لنا بالبيع السيارة للنفس أو الغير. هو من حقه بعد لحظة من أخذ التوكيل أن يبيع لنفسه. ما معنى باع لنفسه؟ يعني استرد الملكية. هو الآن الساعة 10 صباحا باع لك السيارة، ومن ضمن الأوراق وقع نباع السيارة، تمام، تعال نذهب اعمل توكيل، وقع على التوكيل، أنت أختنا الكريمة وكلت كونتاكت أن تبيع هذه السيارة التي هي ملكك الآن، أن تبيع هذه السيارة لنفسها أو الغير. أخذ ورقة التوكيل، يجري عقد لنفسه مباشرة، تم. طبعا هو لا يفعل هذا، هو يفعل هذا عندما تتأخر في السداد، يبيع لنفسه، انتهى الأمر، رجعت الملكية إليه. يقول تم إلغاء هذا البند من شهر فبراير الماضي على كلمة، لا مندوبي ما يترك مندوبي هذا، يترك مندوبي، هؤلاء يكذبون، لأن أنا تكلمت مع مسؤولهم وما أخبرني حتى وقع في الكلام هكذا. يعني ما على كل الذي يشتري، نحن نقول له أنت تفتح عينيك ثم تشتري بوضوح، تقرأ كل كلمة. توكيل مرفوض تماما، ما في شيء اسمه توكيل. كيف أوكلك؟ كيف أوكلك يا عبد الله؟ أنا اشتريت وأوكلك. هذا عندنا هنا في مصر التوكيل بالبيع للنفس أو الغير، هذا يعتبر عقد بيع، يعني هو يأخذها مباشرة وتملك السيارة بهذا. إذن كونتاكت بحسب ما أنا وقفت وأعرفهم من 3 سنوات، هم لا، الحظر شرحناه، الحظر شرحناه وقلنا ما في إشكال. طيب التعامل بالفيزا، يسألون كثير من الناس عن التعامل بالفيزا. ترى الناس هنا عندهم الفيزا يطلقونها على أمرين، الفيزا بطاقة السحب الفوري، ديبت كارد، سحب يعني أنا عندي رصيد في بنك فأخذ بطاقة أسحب بها من الماكينة، وهذه البطاقة في الحقيقة ليست فيزا، الفيزا ائتمان، هذه بطاقة سحب تسحب من الرصيد فقط بدون زيادة، هذه لا إشكال فيها. لكن الكلام إذا قال لك هذه البطاقة تستطيع أن تسحب بها أكثر من راتبك وأكثر من رصيدك وضعف الراتب، هذا هو الائتمان. الائتمان عند الاقتصاديين يعني القرض، هذا الذي سيزيده لك هو قرض، هو لا يعطيك صدقة، هو يقول لك أنت راتبك بس 5000، يمكنك أن تسحب إلى حدود 20000 في الشهر. طيب، ويقول لك وإذا تأخرت عن السداد 55 يوم، عن 55 تدفع غرامة. أولا نقول الزيادة التي أعطاها لي أو أتاح لي أن أخذها هذا قرض، يشكر على القرض، فهل هو قرض حسن أو قرض ربوي؟ إذا اشترط غرامها على التأخير فهذا ربا لا يجوز، حتى لو كنت أنت ناويا وعازما ألا تتأخر. وعندنا قرار من مجمع الفقه الإسلامي في شأن بطاقة الفيزا، بطاقة الائتمان، ويحرم أن أن تشتمل على شرط ربوي ولو كان العميل عازما على السداد. طيب فيزا لشراء سلعة، هذه أيضا كلمة مطاطة، يعني بطاقة السحب الفوري الأولى الجائزة أيضا تشتري بها السلع في كثير من البلدان وبعض البنوك. المهم إذا كنت تشتري من رصيدك ولا تملك إلا رصيدك ولم يعطيك البنك فلوسا أو حق أو حق الفلوس أو حق أن تأخذ، بعض الناس يقول أنا لن أخذ، لا توقع على البطاقة المحرمة، البطاقة التي تتيح لك أن تأخذ هذه ومعها شرط ربوي، في دول الخليج بعض البنوك الإسلامية تعطي فيزا سليمة، يعني يعطيك فيزا بمعنى ائتمانية ويتاح لك أن تأخذ ضعف الراتب أو 10 أضعاف ولكن بلا شرط ربوي، ماشي لا بأس. فشراء السلع لا يضر، لا ليست هو القضية في الشراء، بطاقة السحب الفوري تشتري بها، بطاقة الائتمان المحرمة أو الحلال تشتري بها أيضا السلع. هذه البريبيد كارد المسبقة الدفع، هذه بطاقة جميلة جدا، هي مخرج لنا. بعض الناس يقول أنا أريد أشتري من الإنترنت، أنا رجل كثير السفريات وبالتالي لا أستطيع أن أحمل النقود، لابد من التعامل بالفيزا، وما في بنك يعطي بطاقة فيزا سليمة. المخرج هو البطاقة المسبقة الدفع، عندنا أسئلة حتى من أوروبا في ألمانيا كذا بطاقات مسبقة الدفع موجود هنا، أظن البنك الأهلي عنده، بنك الإسكندرية عنده بطاقة مسبقة الدفع. مسبقة الدفع ما في قرض في المسألة، أنا أدفع وأشحن ومن فلوسي أشتري. طيب والبنك يأخذ رسوم مقابل تقديم الخدمة هذه، لكن هو لم يقرضني. الإشكال لو أقرضني، لاحظوا الفيزا التي أقرضني هذا يحرم على البنك أن يأخذ أي زيادة على القرض، والبنك يأخذ زيادات بطرق كثيرة وحيل، يمكن أن يأخذ منك الزيادة على القرض وتقع في الربا، يمكن يأخذ منك ماذا برسوم الإصدار إذا كانت أكثر من التكلفة الفعلية، والبنك يتكلف للشركة الأم، وممكن يأخذ منك الفائدة عن طريقة رسوم التجديد، ويمكن يأخذ منك الفائدة الربوية رسوم سحب على النقود لو كان سحب نقدي، ويمكن يأخذ منك الفائدة بالشرط الربوي. هذه 4 طرق يأخذ منك الفائدة الربوية. طيب الفيزا التي يوضع عليها مكافآت أو نقاط، هذه مسألة جميلة جدا. طبعا لو كانت فيزا محرمة انتهينا، يعني فيزا فيها شرط ربوي خلاص، فيزا فيها ائتمان ومع شرط ربوي فانتهى الموضوع. طيب فيزا يعني دعك من ائتمان، بطاقة السحب الفوري هذه التي من رصيدي أنا، هل يصح أن البنك يعطيني عليها مكافآت أو نقاط؟ أيها الأحبة، نحن نفرق بين أن يكون مالك في الحساب الجاري أو في حساب استثمار، وسيأتي معنا كان في النقاط التي عندنا فتح الحساب. حساب الجاري يكيف، الحساب الجاري يكيف شرعا على أنه قرض. قرض من من؟ أنت العميل، أنت المقرض، أنت تعطي البنك المال وهو يلتزم برد بدنه في أي وقت وينتفع بالمال هذا، وهذا متفق عليه بين المعاصرين. متفق على ماذا؟ أن الحساب الجاري قرض. طيب ما دام الحساب الجاري قرض فلا يجوز أخذ هدايا على القرض خلال مدة القرض، وهذا مذهب الجمهور، لا يجوز أخذ هدايا على القرض، وفيه نصوص نبوية، إذا أهدي إليك حملة تبن أو قت فلا تأخذ فإنه ربا، حديث أثر سلمان وحديث في هديث القرض، الجمهور على منع ذلك. إذن لا يجوز أخذ نقاط أو هدايا على الحسابات الجارية. طيب لو كان عندي فيزا والمال في الحساب الجاري، قلنا نفس المشكلة، لو كان حسابك استثماريا حلالا الحساب الاستثماري أو التوفير هذا إما أن يكون حلالا فهذا يكون عقد مضاربة أو عقد شركة بأي صورة، وإما أن يكون عقدا حراما فيكون ربا. لو كان عقدك استثمارا مباحا، مثلا وضعت حساب استثماري في بنك الراجحي مثلا في السعودية، هذا بنك جيد، ثم بدأ يعطيك نقاطا وهدايا، هذا لا بأس به، هذا من باب هدية الشريك لشريك، ومن باب هدية عامل المضاربة لصاحب المال. إذن امتنعوا عن أخذ أي نقاط أو هدايا على الحساب الجاري. المسألة التي بعدها، فتح حساب، فتح يقول يا يجوز أن أتعامل بها وأسحب المال أولا بأول حتى لا يتمكن منه. سأعود إلى أسئلتكم إن شاء الله. فتح حساب في البنك الربوي، فتح حساب في البنك الربوي، طبعا البنك الربوي هذا تاجر في الحرام، شغال يأخذ المال منك ويعطي غيرك، يعطي، شغال هو تاجر قروض، تاجر قروض، يقترض ويقرض، يأخذ منك هذا مقترض ثم يعطي غيرك بفائدة هذا مقترض. الأصل، وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، الأصل تحريم فتح حساب في بنك ربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وتقتصر حينئذ على الحساب الجاري. الحساب الجاري، يا أحد الأخوة يقول ما الفرق بين الحساب الجاري؟ الحساب الجاري هذا عبارة عن وديعة، سموهم وديعة، في حساب ليس عليه أي أرباح. حساب التوفير أو الاستثمار حساب عليه أرباح أو فوائد، هذا باختصار. فلو أنك في بلدك مثلا أو في المركز أو في المدينة ليس عندك بنك إسلامي، أو لو أن البنك الإسلامي الموجود في بلدك فيه مشاكل، يعني لا يسلم من الربا فيقرب من البنك الربوي، وتحتاج أن تحفظ مالك، يجوز لك أن تفتح الحساب الجاري في البنك الربوي. أو أن راتبك ينزل على البنك الربوي فتقول لهم أنا لا أريد إلا الحساب الجاري، هم يفهمون الحساب الجاري معروف، الحساب الجاري، الحساب الجاري، الحساب الجاري. إذن البنك الربوي يجوز أن أفتح فيه حسابا جاريا فقط، متى؟ عند عدم وجود بنك إسلامي. ما مشكلة البنك الإسلامي الآن في مصر الآن؟ كان عندنا يعني ولا زال عندنا الفكرة والنظرية صحيحة، يعني بنك فيصل الأصل أنه يضارب بمالك، يعني حسابه الاستثماري عبارة عن عقد مضاربة، وإن كان كثير من الموظفين لا يعلمون هذا، وإذا سألته عن نسبة الربح يقول لك لا ما أعرف. نسبة الربح معروفة في بنك فيصل أنه 30% للبنك، هذا طلعت على كلامهم قبل سنوات، 30% في البنك للبنك من الأرباح، و70% من الأرباح للعملاء، وهذا جميل وجيد، ولكن ما مجال الاستثمار؟ يقول لك موافق للشريعة، هنا ضع خطا تحت موافق للشريعة، هذه كان البنك ملتزما بهذا. ثم للأسف الآن بنك فيصل، بنك أبوظبي، بنك البركة، ماذا يفعلون؟ يضعون نسبة كبيرة من الأموال في السندات الربوية. بعض الموظفين يقول نحن لا نضع أموال الناس، نحن نضع أموالنا، نحن أموال البنك، هذا أنا لا أثق فيه. أولا بالنسبة لفيصل، فإن شيخنا الدكتور علي السلوس حذر 3 مرات على قناة الرحمة، وهو الذي فضح البنك في الحقيقة، وهو الذي كشف أنه يضع في السندات الربوية الحكومية، ولما علم بذلك يقول الشيخ قابلت رئيس الرقابة الشرعية، يقول قابلت رئيس الرقابة الشرعية الشيخ نصر فريد واصل، وقلت له يا مولانا السندات الربوية حرام وأنت عضو في المجامع الفقهية. فالشيخ نصر فريد ما قال والله نحن نضع أموال البنك وليس أموال الناس، وما قال نحن مجبرون، وإنما قال لا السندات حلال وعلى المجامع الفقهية أن تغير رأيها. فأنا لا أصدق قضية إنه بنك يضع 9 مليار في السندات ثم يقول هذه أموالنا وليس أموال الناس. كيف البنك عنده 9 مليار ملكه خاص؟ العلم عند الله. قلت لكم الآن أبو ظبي مثلا أنا بحسب التقرير السنوي الرسمي الذي عنده على موقعه قبل سنتين 2017 كان يضع نسبة كبيرة جدا في من الأموال من الأموال في أذونات الخزانة السندات الربوية. إذا حملت أو طبعت أو نظرت في التقرير السنوي اقرأ بند أذونات الخزانة كان مثلا يضع 3.5 مليار تقريبا من مجموع 5 مليارات يضعها في الأذونات الخزانة الربوية. والأذونات الخزانة والسندات الأخ يسأل عن السندات. السند يا أخي عبارة عن ورقة يكتب عليه هذه ورقة ب100 جنيه خذ تفضل الورقة هذه ب100 جنيه أنت أعطيته 100 جنيه واستلمت الورقة. طيب يقول لك وستأخذ عائدا قدره مثلا 20% من قيمة الورقة هذه أو 15% ما أدري الآن وصلت كم كانت 16 طبعا. فهذا ما هو يعني عبارة عن أنا أعطيك 100 وأنت تلتزم أن تعطيني في النهاية 110 أو 120 هذا ربا هذا ربا صريح يا أيها الأحبة. الفرق بين الربا هذا وبين الاستثمار أن الاستثمار يحتاج 3 شروط. شرط إن رأس المال غير مضمون. أما إذا تعهد أن أرد لك المبلغ كما دفعت هذا ضمان رأس المال يفسد الشركة. الشرط الثاني الشرط الأول عدم ضمان رأس المال. الشرط الثاني أن يتفق على نسبة من الربح وليس من رأس المال. يعني يقول مثلا أنت أيها العملاء لكم 70% للأرباح التي ستأتي في علم الله. أما إذا قال لك 10% من ورقتك لك 10% من سندك لك 15% من رأس مالك فهذا محرم هذا مفسد لأي شركة. الشرط الثالث أن يكون الاستثمار في مجال مباح. السند اختلت فيه الشروط هذه كلها. السند عبارة عن ورقة رأس مالك مضمون ثم الربح والفائدة من رأس المال محسوب من رأس المال 10% من رأس المال. ثالثا ما في مجال مباح هو شغال في الربا من الربا إلى الربا. وحتى لو فرض أنه في مجال مباح الشرطان الأولان ساقطان. والمجامع الفقهية كلها على تحريم السندات. السندات يصدرها أفراد وشركات. الدولة تصدر شيء يسمى أذونات الخزانة نفس القضية. وهذا ينقلنا إلى مسألة دفتر التوفير. دفتر التوفير نفس القضية تماما صورة من صور التوفير أو الاستثمار ولكن في البريد. تعطي البريد مثلا 100 جنيه فيقول لك عوائد ثابتة وهي من رأس المال مال مضمون هذا أولا. ثانيا فائدة منسوبة إلى رأس المال دفتر التوفير محرم. طيب شهادات الاستثمار باء وجيم ورقة تشتريها يعني هي ما تشتري الورقة في الحقيقة الورقة دي إثبات. أنت تعطيه 100 جنيه ويقول لك عائد كل 6 أشهر كل 3 أشهر والعائد معلوم هذا والمال مضمون. يعني الشرط الأول عدم ضمان رأس المال هنا المال مضمون. الشرط الثاني الاتفاق على نسبة من الربح الذي في علم الله لا ما فيه شيء من هذا هذا اتفاق على نسبة من رأس. لهذا مجمع الفقه الإسلامي حرم شهادات الاستثمار باء وجي ألف وباء وحرم جيم أيضا في شهادة جيم محرمة كذلك جيم محرمة كذلك لأنها عبارة عن ضمان رأس المال وبدل ما يعطيك الفائدة إنما يجمع الفائدة ويوزعها بالقرعة. فشيخنا الشيخ علي السلوسي يقول هذا يجمع بين الربا وبين الميسر يقامر بالفوائد. هذه أسوأ شهادة الاستثمار جيم أسوأ من ألف وباء. دفتر التوفير عبارة عن استثمار محرم، مال بمال وزيادة مع ضمان المال. النقطة التي بعدها البنوك السعودية، لأسئلتكم. النقطة التي بعدها البنوك الإسلامية، وجاءت معنا في الكلام البنوك الإسلامية فكرة صحيحة، ليس كما يقول بعض المشايخ إنه ما في فرق. لا لا، في فرق، في فرق في السياسة وفي المنهجية وفي التأسيس وأشياء كثيرة جدا. ونحن إلى وقت قريب كنا نقول للناس تعاملوا مع فيصل، استثمار، استثمروا في فيصل. فالبنك الإسلامي يختلف عن البنك الربوي، لكن إذا بدأ البنك يضع المال في الربا فهذه مصيبة، أو إذا بدأ البنك يضع يتعامل معاملات محرمة. يعني مثلا عندنا شيء اسمه التورق في المعادن، التورق في المعادن يعني التورق المنظم. أنت الآن تحتاج يا أخي الكريم إلى 100,000، فتذهب للبنك الإسلامي الجميل وتقول أريد 100,000 قرض، يقول لك نحن ما عندنا قرض. طيب إذن إيش الحل؟ الحل نحن نبيع لك معدن بولودونيوم، ما أدري إيش هذا المعدن، في سوق لندن المعادن الدولية. طيب وبعدين؟ نحن سنبيعه لك ثم توكلنا فنبيعه عنك ثم نعطيك 100 الآن وتسلمها 120. هذا محرم، هذا محرم، هذا يفعله أبو ظبي. وفيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقرار من مجمع الفقه الإسلامي في مكة اللي هو تابع رابطة العالم الإسلامي، قراران بالتحريم، يسمونه التورق المنظم، اللي أنت ما تعمل فيه أي خطوة ولا شفت السلعة ولا رأيتها، والسلعة هذه موجودة هناك أرقام، وحتى لو وجدت فهي تباع لك ومنك لزيد ومن زيد لعمرو، وهي في مكانها. أحد المشايخ يقول إن سيارة بيعت 16 مرة وهي في مكانها. يعني أنت العميل، أنت تريد مبلغ 100,000، بعنا لك السيارة هذه ووكلنا سنبيعها لزيد وهي مكانها، فزيد بعنا لك السيارة هذه وكلنا سنبيعها لعمرو، بعناها لعمرو، وفي كل الحالات زيد يدفع 100 ويسدد، عفوا يستلم 100 ويسدد 120، عمرو يستلم كذا ويسدد كذا. انتبهوا، فالتورق هذا محرم. فالبنك الإسلامي هذا إذا لم ينضبط ضاع، والبلاؤه غالبا يكون من الرقابة للأسف. طيب، بيع الذهب المستعمل، انتقلنا إلى شيء آخر، بيع الذهب لا، أريد أن أعرج على مسألة الشراء عن طريق البنوك عموما، يعني الشراء، التمويل العقاري عن طريق البنك، تمويل السيارة عن طريق البنك، هذه مسألة في غاية الأهمية قبل ما نذهب للذهب المستعمل. التمويل العقاري، أنا أذهب إلى البنك وأقول له أنا أريد الشقة الفلانية، أشتري الشقة الفلانية، أو أريد أشتري السيارة، تمويل في السيارات، تمويل في العقارات، هذا العالم ممتلئ بهذه التمويلات، العالم ممتلئ بهذه التمويلات. دفتر التوفير، سنعود في الأسئلة إن شاء الله، وقلنا معنا محرم دفتر التوفير ربا صريح. التمويل البنكي، الفرق بين الحلال والحرام فرق يسير جدا، ولو أن هذه البنوك أرادت الحلال لكان أمرا سهلا جدا. خذوا الصورتين، الصورة الحلال في التمويل العقاري البنكي أو تمويل السيارة البنكي، والصورة الحرام. الصورة الحلال مثل ما شرحنا في أول المجلس، الصورة الحلال أنا أذهب للبنك أقول يا بنك يا محترم أنا ما عندي فلوس، وشوف السيارة هذه اللي هناك، هذه السيارة اللي في معرض ما أدري إيش، وجيه ما أدري إيش، هذه السيارة هناك ب100,000، أنا أريد أشتري السيارة هذه. البنك الإسلامي المحترم يذهب يشتري السيارة ويخرجها من مكانها، كان البنك من قبل يأتي بها إلى مقره، اشتراها لنفسه، اخرجها من مكانها، ثم يبيعها لي بالتقسيط، صورة بسيطة جدا، ويأخذ علي كفيل كفيلين ويعمل علي حاضر. لاحظوا إلى هنا بسيط جدا، ولا يشترط غرامة التأخير. هذه الصورة الحلال وموجودة لله الحمد في بنوك في الخليج، في السعودية، في غيره. الصورة الحرام إن البنك الغير محترم لا يشتري، عندما أقول له أريد السيارة الفلانية لا يشتريها، لما أقول تفضل شيك اذهب به أعطيه للمعرض، كيف أعطيه للمعرض؟ يعني بأي صفة أنت تدفع الشيك؟ بأي صفة؟ هذا قرض. طيب ما يعطيك شيك، طيب أيها العميل المحترم نحن سندفع المبلغ هذا، هي السيارة بكم؟ بمئة. البنك يدفع مئة ثم يأخذ منك 150. ما معنى أن البنك يدفع مئة؟ هو إما أن يدفعها لك هدية، طبعا هذا لا يمكن، صدقة لا يمكن، هو هذا قرض. طب يدفعها في يدك؟ لا ما يدفعها في يدك، هو يدفعها للمعرض. قال ربنا سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحلال في التمويل العقاري أو تمويل السيارات أو تمويل أي شيء عن طريق البنوك أو عن طريق أشخاص، لأن هذا العمل يمكن يقوم به شخص ممول. البنك يشتري السلعة لنفسه ثم يقبضها ويحوزها ثم يبيعها بالتقسيط بدون غرامة تأخير، بدون شرط عدم نقد الملكية. أنا وقفت على عقد بنك فيصل مؤخرا، بدأ يشترط عدم نقل الملكية. الصورة المحرمة إنه البنك لن يشتري ولن يبيع، لن يشتري لأن القوانين أصلا تمنع البنوك من الشراء والبيع لأسباب اقتصادية طبعا، وأباحت هذا البنوك الإسلامية تحت ضغوط وتحت استثناءات وتحت مهم. فالبنك الربوي لن يشتري ولن يبيع، إنما سيدفع عنك، سواء أعطاك المال في يدك، سواء أعطاك الشيك في يدك، سواء أرسل المال إلى حساب المعرض، كل هذا عبارة عن قرض. أقرضك مئة ثم سيأخذها 150. إذن العقد الحلال، الصورة الحلال فيها عقدان، عقد أولا بين البنك وبين المعرض، ثم عقد بين البنك وبينك. الصورة الحرام فيها عقد واحد لكنه ثلاثي. عقد واحد بمعنى إيش؟ البائع هو المعرض مش البنك، البائع هو المعرض وأنت المشتري. والبنك إيش دوره؟ البنك مرابي مجرم، البنك هو المرابي المجرم في الوسط. الصورة الحلال فيها عقدان، المعرض بائع للبنك، هذا العقد الأول. العقد الثاني البنك يبيع لك، باع البنك، هذا لا تجده أبدا في البنك الربوي، باع البنك هذا ما في أبدا. والله إن التلبيس والتضليل لا يحصل من البنوك، البنوك واضحة. أنا رأيت كثير من عقود البنوك يكتب لك عقد قرض، ما يقول لك أنا بعت لك قرض، عقد قرض. رأيت عقد بنك مصر قرض، ما فيه اسمه بيع. انتبهوا، ترى ما فيه شيء اسمه بنك مصر فرع إسلامي، كذب، هذا كذب، هذا قرض صريح، لا يشتري ثم يبيع، هذا قرض صريح. التلبيس يحصل من بعض الشيوخ الملبس عليهم أو الملبسين، يحصل من بعض الجهال أو من بعض الملبسين الذين يتعمدون التلبيس. وإلا في البنوك واضحة وتفهم، البنك يفهم ما معنى بيع وما معنى قرض. هو لم يشتري ولم يبيع، وما عنده مجال أن يشتري ويبيع، لو أنه فعل ذلك على العين والرأس، يشتري ثم يبيع على العين والرأس. طيب ننتقل إلى بيع الذهب المستعمل. والله هذا احنا شكلنا طولنا الآن. لا إله إلا الله، الآن أخذنا ساعة، هي ولا أحب أخذنا ساعة. طيب باختصار، عندما نبيع ذهبا بذهب فلا بد من التساوي، التماثل والتقابض الفوري، ولا يجوز الزيادة ولا دفع فرق، ولا عبرة بكون ذهب جديد وقديم ومستعمل ومصنعية وغير مصنعية. إذا أعطيت البائع 100 جرام يجب أن تأخذ 100 جرام، لا يجوز أن تأخذ 90، ولا يجوز أن تأخذ 100 وتدفع الفرق، هذا محرم تحريما بينا. والحديث عندنا في الصحيحين، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طيب أنا عندي ذهب قديم والقديم ليس كالجديد والمصنعية، المخرج عندنا بسيط جدا، الحل بسيط جدا، تبيع الذهب القديم أولا وتأخذ النقود. بعض الناس يقول إيش، أنا لا أبيع للتاجر ويسجل يقول لي المبلغ هذا الثمن مثلا 5000 ثم أشتري الذهب الجديد، هذا محرم. اقبض الفلوس أولا، اقبض الفلوس، أنا بعت الذهب القديم ب5000 تأخذ ب5000 ثم ب5000 هذه تشتري الذهب الجديد. وهذا المخرج هو الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في التمر، لما جاء له بتمر جديد وتمر قديم أو مجمع رديء، فقالوا له إن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من هذا، قال أوه عين الربا، عين الربا. ثم أعطاهم الحل، بيع التمر الجمع هذا الرديء، بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، اشتري التمر الجيد بالدراهم. فاحنا نقول بيع الذهب القديم بالنقود واستلم النقود ثم اشتري بنقودك بعدين الذهب الجديد ولو من نفس المحل لا بأس، لكن استلم نقودك، استلم نقودك أولا. التسويق الشبكي باختصار أيضا، التسويق الشبكي الآن كالنار في الهشيم. تسويق الشبكي أنا أرى ترك التسويق وترك التأمين ولمجلس آخر. ثم بيع الذهب بالتقسيط محرم، محرم بالتقسيط. عندنا ثلاثة أشياء، ذهب، فضة، عملات نقدية ورقية. الثلاثة هذه إذا بعت أي شيء منها بالآخر لابد أن يكون يدا بيد. يعني دولار بجنيه ما ينفع يقول اعطيني الدولارات والجنيهات بعد نصف ساعة، أو خذ بعض الجنيهات والبعض الباقي بعد ربع ساعة، هذا كله ربا. دولارات بجنيهات، جنيهات بذهب، ذهب بجنيهات، ذهب بفضة، فضة بذهب، هذه الثلاثة لابد أن تكون يدا بيد. فلو قلت له أبيعك الذهب هذا مثلا بالتقسيط فهذا ربا النسيئة المحرم. تريد تبيع ذهب بالتقسيط يكون المقابل ليس فضة ولا جنيهات ولا ذهب، إنما يكون مثلا قمح، إن يكون مثلا أي شيء آخر، سلعة أخرى ليست ربوية. هذا موضوع طويل لكن افهموه باختصار، افهموه باختصار. سنكتفي بهذا ويعود إلى أسئلتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، نفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.